قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في محكم التنزيل والقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان. هذه سلسلة خاصة جدا من الحلقات، لا أريد أن أطيل في المقدمة، فضيفنا عزيز علينا جميعا، أسعد كثيرا أن نكون ضيوفا عليه، ونلتمس الوقت التماسا حتى نتعلم في هذا الشهر وحتى نعيش معه رمضان العبادة، رمضان القضية. فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، وهو ضيفنا العزيز الذي نسعد كثيرا أن يعود إلينا إلى شاشتنا في هذه السلسلة الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
لكن البداية رمضان، هذه هي البداية، ورمضان العبادة والقضية، وهذه هي السلسلة التي اخترتموها. لماذا؟ والبداية مع رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. وإني لسعيد جدا بمناسبة هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون متجددا ومستمرا وإن انقطع لظروف خاصة، وسعيد أكثر بأننا نلتقي في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي جعله الله تعالى شهر مغفرة وشهر رحمة ورضوان على هذه الأمة. فهنيئا لأمة الإسلام بشهر رمضان، نزف إليهم التهنئة والتحية إلى الأمة جميعا وإلى أهلنا في العراق وفي الخليج وفي الشام وفي المغرب وفي اليمن، وإلى أهلنا في ربوع أرض الإسلام، منا إليهم هذه التهنئة وهذه التحية بمناسبة هذا الشهر العظيم. شهر رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا كثيرا وتعلمنا من سيرته وعمله كيف أن هذا الشهر عظيم، كيف أن هذا الشهر كريم ومتجدد العطاء، شهر رمضان الذي من صامه إيمانا، إيمانا به، إيمانا بالله الذي فرضه، واحتسابا يحتسب المؤمن فيه ما يلقى فيه من عنت وجوع وتعب وسهر وصداع يحتسبه عند الله تعالى، شهر فيه النافلة بفريضة، والفريضة بسبعين فريضة، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فالله، ما هذا العطاء وما هذه البركة وما هذه النعمة. لكن النعمة من دون استشعار لا معنى لها.
نعم.
استشعار النعمة شرط لمعنى النعمة، وإلا كثير من الناس ربما عنده من الأملاك ما عنده، من الجاه ما عنده، لكنه لا يتحسس هذه النعمة. بعض الناس عنده من الولد الكثير لكنه لا يتحسس هذه النعمة. انظر إلى من حرم الولد، تتبدى لك هذه النعمة. انظروا إلى الأمم غير أمة الإسلام وقارنوا أنفسكم بهم، تتبدى هذه النعمة في هذا الشهر العظيم على أجلى وعلى أوضح صورها. رمضان كما أنه تجديد للروح هو تجديد للجسد.
نعم.
الروح تأخذ دورة سنوية في هذا الشهر، تترقى بعد أن تتنقى، والجسد نفسه يأخذ الدورة نفسها أو شبهها، يتنقى هذا الجسد.
نعم. دائما فضلت الدكتور أقرأ ما وراء الكلمات وأحسب أنك حينما تتحدث عن الروح والجسد لا تقصد فقط روح الإنسان وجسده، وإنما أيضا روح الأمة وجسده.
هذا صحيح، لأن قانون الله تعالى في الكون واحد. القانون الذي يسري على الروح يسري بطريقة مشابهة على الجسد، القانون الذي يسري على الفرد يشمل مجموعة الأفراد، ومجموعة الأفراد تتكون منها هذه الأمة. فشهر رمضان يجدد الجسد، يجدد الروح، يجدد الأمة. وانظر إلى سر الصيام، يعني لنأتي إلى القرآن. نحن قوم ننطلق من القرآن ونعود إليه، ثم بعد القرآن نبني على القرآن ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد القرآن والسنة نأتي باللبنات التي سمح الله تعالى لنا أن نأتي بها، لأن الله أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر. الله تعالى في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟
لعلكم تتقون.
قال لعلكم تتقون.
نعم.
أيام المعدودات. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان.
وبينات من الهدى، هدى للناس.
نعم.
وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان ما تميز به بين المتشابهات.
نعم.
ربما يمكن للإنسان أن يميز بين واضحات الحق وواضحات الباطل، لكن المساحات المشتركة المتشابهات تحتاج إلى فرقان. شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر التدبر، به يكتسب المسلم الهداية ويكتسب الفرقان الدقيق، التفريق الدقيق بين الحق والباطل. لما ترجع إلى بداية السورة التي ذكر فيها الصيام، وهي سورة البقرة اللي هي أول سورة في القرآن بعد الفاتحة. الفاتحة أنت قلت فيها: اهدنا الصراط المستقيم. سورة البقرة أجابت: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟
للمتقين.
هدى للمتقين. ورمضان لعلكم تتقون أنزل فيه القرآن هدى.
نعم.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شوف رمضان إذن كيف أنه يحقق مقاصد سورة البقرة.
نعم.
بالنص، إذ هو يمنحك التقوى وهو يمنحك الهداية ودقة الهداية بالفرقان، بمعنى أن رمضان حينما تصومه كما يريد الله تعالى وحسب قدرتك.
نعم.
واجتهادك تحقق به مقاصد القرآن من التقوى والهداية ولطائف أخرى سنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى. لو جئنا إلى التقوى وكيف تتحقق في شهر رمضان. نعم. أنا حينما أقرأ القرآن أحاول قدر الإمكان أن أربط بين موضوعاته، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. قرأت في التفسير، في تفسير ابن كثير وغيره، أن الله تعالى حينما ضرب لموسى عليه السلام موعدا للقاء، وتخيل هذا الموعد هو موعد بين عبد مخلوق صغير فقير يلتقي ربا عظيما لا نهاية لعظمته، لقاء من نوع عجيب، عبد فقير صغير على الأرض يلتقي ربا عظيما، عظيما بكل معاني الكلمة، هو رب السماوات والأرض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
سبحانه.
تخيل هذا اللقاء بين جهة صغيرة في منتهى الصغر وجهة عظيمة كبيرة في منتهى العظمة والكبر. قبل هذا اللقاء يتساءل كل عاقل كيف يمكن أن يتم اللقاء بين هاتين الجهتين المتفارقتين في كل شيء، شلون يعني كيف يتم اللقاء، كيف يمكن لهذا أن يلتقي هذا الرب العظيم، شلون يعني؟ الله سبحانه قبل أن يلتقي موسى أمره بالصيام 30 يوما.
نعم.
شوف الربط يعني. ونحن نصوم 30 يوما.
نعم. أو 29.
هو شهر.
نعم.
هو شهر 30 يوم، إذا نقص فينقص يوما.
نعم.
يقول ابن كثير رحمه الله، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها
صياما على الحقيقة كصيامنا،
كما كتب على الذين من قبلكم،
نعم.
فالعبادات في العموم،
نعم،
تتشابه بين الأمم،
نعم.
فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل 10 40.
نعم.
بمعنى أن الأصل هو 30،
نعم،
لكن هناك شيء حدث، فالله تعالى قال أتم 30 بـ10. ليش صام 30 ثم أتمها فصارت 40 أتمها بـ10؟ لماذا؟ الصيام ينقي الإنسان، حينما تصوم الصيام الشرعي تبدأ هذه الروح بالترقي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. في 10 الأواخر أنت قياسا إلى غير رمضان في منتهى الضعف، ضعيف، لكن انتبه، أنت في منتهى القوة على العبادة.
نعم.
المؤمن ينشط في 10 الأواخر، والعشر الأواخر دليل على أن المؤمن قد نجح في الدرس في 20 يوما الماضية،
لأن علامة قبول العمل استمرار العمل،
استمرار العمل،
نعم،
ثم زيادة العمل.
نعم.
فأنت في 10 الأواخر تجد في نفسك طاقة وقوة،
علو همة، نعم،
همتك عالية، روحك تختلف، تشعر أن هناك شيئا قد حصل لهذه الروح.
نعم.
فأنت تذكر الله وتعبد الله. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الجسد تغير، وأن الروح التي تسكن هذا الجسد تغيرت، فصار تغير في الروح وتغير في الجسد، فارتقى الإنسان،
موسى عليه السلام صام 40 يوما فتنقت روحه وصفت.
نعم فضلت الدكتور، يعني في مسألة أنه استاك بلحاء الشجرة، هناك من يقول أنه تخلص من خلوف فم الصائم التي هي أحب عند الله من ريح المسك، فلعل الله مد هذه العشرة لأنه أحب هذه الرائحة، أو لأن رب العالمين يحب هذه الرائحة، حتى أنه عاتبه فيها في بعض الروايات.
هو الأشياء لها حقائق،
نعم،
لا تتبدأ حقائق الأشياء إلا في الآخرة،
نعم،
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الشهيد ودم الشهيد،
نعم،
ويذكر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون دم والريح
ريح مسك.
أنت ترى الشهيد غالبا تراه من الشهداء تشم منهم رائحة الدم، بعضهم ربما يكرمه الله تعالى بكرامة، لكن هذه الكرامة هي كرامة ليست للجميع،
نعم،
ليست للجميع، وليس الذي يكرم بالضرورة يكون أفضل من الذي لا يكرم براحة المسك. هذا قانون الكرامة،
نعم،
له يعني مجال آخر الكلام عنه. إذن حقائق الأشياء قد تكون على غير ما نحن نراها أو نلمسها، فربما هذا الكلام الذي تفضلت بذكره يدخل ضمن هذا الباب. نحن في الدنيا نتحسس يعني على غير ما أنت تخبر الآن، فربما هذا من هذا، والله أعلم. فحقائق الأشياء عند الله تعالى على غير ما نحن نراها، ربما يعني الأمر كذلك.
نعم، إذن الصيام يغير من طبيعة الإنسان، نقولها بشكل آخر، يضبط هذه الروح ويضبط هذا الجسد، يضبطه، يعيده إلى التوازن الذي خلقه رب العالمين عليه.
نعم،
نعم.
حينما كان موسى عليه السلام على هذا التوازن المطلوب الذي تحقق بالصيام، صلح أن يلقى الله وأن يخاطب الله، فلما تكلم الله له وسمع صوته الجليل اشتاق موسى عليه السلام إلى أن يرى صاحب هذا الصوت الجميل،
سبحانه،
هذا الصوت الجليل. يقول تعالى عن هذه الحالة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. وموسى عليه السلام فيه صفة، هو عجل، دائما يتعجل الأشياء ويتعجل الدرجات العالية،
وعجلت إليك ربي لترضى،
وعجلت إليك ربي لترضى، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، ولكن
انظر إلى الجبل،
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني أنت يا موسى من لحم ودم وعصب، لن تستطيع الآن على خلقتك هذه أن تراني، والدليل على هذا سأتجلى للجبل وأجعل الجبل يراني، فإذا صمد الجبل لهذه الرؤية فأنت ستراني. يقول تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
نعم،
وأنا
أول المؤمنين.
أول المؤمنين.
نعم.
إذن رمضان يهيئ العبد إلى أن يرقى إلى درجة بحيث يكون قريبا من الله، وحينما يكون العبد قريبا من الله تتنزل عليه عطايا هذا الرب العظيم.
نعم،
شوف العطايا اللي
أعطاها الله لموسى عليه السلام،
وقارن بالعطايا التي منحها الله تعالى لهذه الأمة بهذا الشهر أو في هذا الشهر العظيم. شوف العطايا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الرسالة نحن أمة رسالة
طبعا،
وبكلامي الله تعالى في هذا الشهر العظيم أنزل هذا القرآن. فالله كما أكرم موسى بالصيام أن كتب له الألواح وقال له كما قال سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يأخذونها فخذها بقوة. الله تعالى أنزل هذا القرآن في شهر رمضان لنأخذه بقوة، وحينما نأخذ هذا القرآن بقوة سينصرنا الله تعالى على أعدائنا.
ربما تساءل البعض الآن كيف نأخذ القرآن بقوة؟ ما المقصود؟ هل نقرأ القرآن؟ هل نتدبر القرآن؟ هل العمل بالقرآن؟ هل نعمل القرآن قضية في حياتنا؟ أم أن هذه المعاني تجتمع في قضية أخذ القرآن؟
أخذ القرآن بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
نعم.
خذوا ما أتيناكم بقوة. القوة هي أن تأخذ الشيء كما قال سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. أن تأخذ هذا القرآن أن تطبق أوامره على قدر ما تستطيع وأن لا تتهاون بهذه الأوامر. أن تأخذ هذا الدين عبادة وقضية، عبادة وجهادا، تعبد الله وتدافع عن دين الله فتمتلك الخشوع والتقوى وتمتلك القوة التي بها تنصر هذا الدين. هذا هو أخذ القرآن وأخذ الكتاب بقوة الذي أمر الله تعالى به بني إسرائيل وأمر به هذه الأمة وأمر الأنبياء وأمر جميع الخلق أن يأخذوا هذا الدين وهذا الكتاب بقوة.
نعم.
دعنا أن نستمر قليلا مع المشاهد التي كانت مع موسى عليه السلام وما يقابلها من المشاهد التي جعلها الله تعالى لنا ونحن نتعامل مع كتاب الله في شهر القرآن. هناك مشهد آخر التقى فيه موسى ربه سبحانه حينما أخذ من قومه 70 رجلا وذهب ليلاقي الله تعالى ليعتذر عن قومه الذين عبدوا العجل. الله تعالى يذكر ويقول في أثناء السياق ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. شوف المتقين. والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. خلي نسقط هذه الآيات وهذه المشاهد على أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة رمضان. الصيام كما قلنا شهر أو 30 يوما، وموسى عليه السلام صام 30 يوما، الأصل 30.
نعم.
ولكن الله تعالى لسبب ما
أتمها بعشر.
أتمها بعشر.
نعم.
شوف أخي الفاضل، شوف مشهد القرب. نحن قلنا الصيام من أجل أن يترقى العبد بعد أن يتنقى، التنقية والترقية.
نعم.
لما صام موسى كافأه الله تعالى بأن جعله مهيئا للقائه، ولا يمكن أن تلقى الله إلا إذا كنت مهيئا لذلك. الله تعالى حينما تكلم عن شهر رمضان في الآية الرابعة التي هي على وشك أن تكون نهاية الكلام عن رمضان، ثم بعد ذلك تكلم الله عن حكم آخر في الآية الخامسة. ماذا قال سبحانه؟ قال وإذا سألك عبادي عني
فإني
قريب
بلا واسطة.
إني قريب ماكو واسطة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون.
شوف القرب. أنت حينما تصوم تتقرب من الله.
نعم.
الجائزة التي أعطاها الله تعالى لموسى عليه السلام التوراة التي كتبها الله تعالى له في الألواح، وقال له خذها واذهب بها إلى قومك يأخذوا بأحسنها وخذوها بقوة.
نعم.
الله تعالى إيش جائزته في رمضان؟ الجائزة التي أعطاها لهذه الأمة في رمضان هي القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شوف لما التقى موسى ربه ماذا قال له؟ يعني من ضمن الجوائز قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني هناك تكاليف صعبة الله تعالى يريد أن يخفف عن الناس. هو لماذا تكون التكاليف صعبة على بعض الأمم؟ بمخالفتها يعاقبها الله فيشدد عليها. الله لا يريد هذا التشديد، فيقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ماذا يقول الله تعالى في آيات الصيام عن أمة الإسلام؟ يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر.
الجوائز نفسها.
نعم.
الجوائز نفسها.
بل في
المشاهد نفسها.
نعم. بل في خواتيم سورة البقرة أيضا.
أحسنت، في خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا. نعم. إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
نعم.
شوف رب العالمين لما يتكلم عن مشهد الشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، مشهد التقوى للذين يتقون لعلكم تتقون.
نعم.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، والذين يؤتون الزكاة. هو في رمضان من دون زكاة فطر؟
لا،
أيضا فيه زكاة الصيام. المشهد مع موسى بعد الصيام فيه جائزة الزكاة.
نعم.
والصيام في الإسلام ينتهي بأي شيء؟
بزكاة الفطر.
ينتهي بزكاة الفطر. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر، تعلم أنت للصائم دعوة لا ترد عند الفطر، إذا أفطر جمع أهله ودعا، وكان من دعائه اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء أنا شيء أنا شيء فالتسعني رحمتك. ربما ألهمها ابن عمر رضي الله عنهما وأبوه الملهم، وربما تدبرها من القرآن، فهو يعلم في كلتا الحالتين أن الصيام والرحمة قرينان.
نعم.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، والصيام لعلكم تتقون، وتنتهي آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فحينما كان يصوم ابن عمر يجمع أهله ويدعو اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء
ونحن شيء
أنا شيء.
نعم.
أو نحن شيء
فلتسعنا
رحمتك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء نحن شيء فلتسعنا رحمتك.
نعم. هكذا وفق إلى الدعاء. وكان أبوه رضي الله عنهما كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وهذا لأن هذه الآية كما بينتم بارك الله فيكم إنما وضعت مع التقوى ومع العبادة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما من آية في هذا المقام إلا وفيها قل، يسألونك عن فقل، يسألونك عن الأنفال قل، قل الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، إلا هذه الآية، لأن رب العالمين يريد أن يقول لنا أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه، فالإجابة مباشرة في هذه الآية. وهذا درس يتعلمه لا أقول فقط المتقون من عباد الله المسلمون المؤمنون الموحدون، ولكن أيضا الذين شذوا عن العقيدة السوية لابد أن يتعلموا وأن يعلموا أن الله قريب لا يحتاج إلى أحد أو إلى شيء، فكلنا شيء لا يحتاج إلى شيء.
نعم. ربما يعني حينما تتدبر هذه الآيات، أنا في يوم من الأيام في رمضان كنت أنتظر الصلاة، صلاة الظهر، وأتفكر في صيام موسى عليه السلام والعلاقة بينه وبين اللقاء الرباني. وقبل أن أو حين أقام المؤذن الصلاة خطر على ذهني خاطر يعني أقلقني. نحن نقول تدبرا لهذه الآيات أن الصيام هو المرقاة التي بها يرقى العبد إلى الله. طيب هناك لقاء هو اللقاء الأول بين موسى وبين ربه، وموسى حينما التقى الله هذا اللقاء لم يكن صائما، لم يصم قبل ذلك ولم يكن صائما، وإنما كان في مدين وبقي فيها متغربا لمدة 10 سنين.
نعم.
هرب من فرعون خشية على نفسه حينما قتل القبطي، وذهب ليرعى الغنم، وجاء بعد 10 سنين وقد اشتد به الحنين إلى بلاده. في الطريق رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بجدوة من النار لعلكم تصطلون.
نعم.
ويظهر أنه رجع في الشتاء، لأنه الاصطلاء بالنار لا يكون إلا في الشتاء.
نعم.
ففي الشتاء وربما كانت الدنيا ماطرة وربما أضاع الطريق يريد خبرا في آية أخرى لعلي أجد على النار هدى.
نعم.
فأضاع دربه فلاحت له نار أو ما تخيل أنه نار، فقال لأهله امكثوا حتى أذهب إلى هذه النار
إني أنست نارا
لعلي آتي منها بخبر بدليل يدلني على الطريق أو آتيكم منها بقبس جزء من هذه النار. طيب هذا اللقاء وكان الله تعالى لم تكن نارا إنما كانت نورا، كان نورا قد رآه، فحينما اقترب من هذا النور ناداه رب العالمين
اخلع عليك
إني أنا الله.
نعم.
لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة
لذكري.
طيب أين الصيام إذن؟ يعني ربما يعترض معترض يقول أين الصيام، هو لم يكن صائما موسى عليه السلام. حقيقة يعني أثناء الصلاة يعني قبل أن تبدأ الصلاة جاءني هذا الهاجس الذي أقلقني، ولا أدري هل في الصلاة أم بعد الصلاة، وأنا أتدبر هذا الأمر وصلت إلى الحل، وصلت إلى الإجابة. قلت هل الصيام وحده هو الذي ينقي الروح؟ يعني هل وسائل تنقية الروح مقتصرة على الصيام؟
لا بالطبع.
فأجبت قلت لا، الله تعالى جعل الصلاة مرقاة لله.
نعم. فالسجود واقترب.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه
وهو ساجد.
وهو ساجد.
وهو ساجد. على نفسك بكثرة السجود.
وكما استشهد الله يقول
فاسجد
واقترب
واقترب. ولذلك حينما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه في ليلة المعراج أهداه جائزة الصلاة. فالذي لا فالذي حرمه الله من العروج الجسدي، العروج الجسدي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأمة حرمت من هذا، هذه منحة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ما أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم في العموم أتكلم، ربما هناك استثناءات، من منحة إلا وأعطى ما يشابهها لهذه الأمة. فالله تعالى أعطاه الصلاة لتكون وسيلة للرقي والارتقاء إليه، فالصلاة هي عروج إلى الله تعالى. طيب الحج، الحج هو عروج إلى الله، الحج هو العبادة الوحيدة التي تجسم بعض المعاني العظيمة. فلله بيت وضعه في الأرض، وهناك أشياء مادية تعبر عن أشياء معنوية، فهذا الطواف حول الكعبة هو انشداد إلى الفلك الرباني، أنك لا تدور إلا حول فلك هذا الرب سبحانه، أنت مشدود إليه.
نعم.
والحجر الأسود كأنه يمين الرب.
نعم.
يعني هي أشياء مادية. نعم.
يمين الله في الأرض،
لكنها تعبر عن قضايا معنوية. فأنت حينما تذهب إلى بيت الله كأنك ذهبت إلى الله. الله تعالى في سورة الحج يلفت أنظارنا إلى معنى في غاية الروعة. ما كل الناس يستطيعون أن يذهبوا إلى الحج. في سورة الحج الله تعالى أنزل الآيات التي فرض فيها الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. فالله تعالى أذن لهؤلاء المظلومين المهجرين من ديارهم وأموالهم أن يقاتلوا. فما العلاقة بين سورة الحج وهذا في سورة الحج وبين القتال؟ الحج ذهاب إلى الله، والشهيد يذهب إلى الله.
نعم.
فالقتال عروج إلى الله سبحانه وتعالى.
الحج
كما
الجهاد.
أن الحج هو جهاد
لا شوكة فيه،
لا شوكة فيه كما ورد في الخبر.
نعم.
كما أن الحج عروج وذهاب إلى الله، الله تعالى يريد أن يقول لنا يا عبادي كما أنكم تزدحمون على الحج أريدكم أن تزدحموا على الجهاد.
القضية،
وهنا القضية.
نعم.
فالله تعالى يعلمنا العبادة، ويريد منا أن تكون عباداتنا مرتبطة بقضية. لذلك كان هارون الرشيد رضي الله عنه أكثر الناس جهادا وأكثر الناس حجا
عام وعام،
وهكذا كان خالد بن الوليد لا يكاد يفوته حج رغم أنه في ساحة الجهاد، يحج يجاهد ثم يذهب سريعا للحج ثم يرجع. أكثر الناس جهاد. أسلافنا كانوا يفهمون هذه العلاقة بين الحج والجهاد، لكن يا للأسف حينما تذهب إلى بيت الله الحرام تجد الناس يزدحمون، وتجد الأعداد المليونية، لكن ربما لا تكاد تجد مثل هذه الأعداد ازدحاما على القضية. لا، يا أمة الحج، يا أمة الصلاة، يا أمة رمضان، الإسلام عبادة وقضية. الوصول إلى الله إذن غير مقتصر على الصيام. في هذه اللحظة أطرقت وقلت هل هناك أصعب على النفس من التغرب في ديار الله من أجل القضية؟
فطوبى للغرباء.
هل هناك أصعب من أن تهجر بلادك، من أن يحتل بلادك شذاذ الآفاق يحلون محلك، يهجرونك من ملاعب صباك ومن ملتقيات أصدقائك وأحبابك وأهلك. لا والله، والله إن التغرب، إن التغرب والهجرة من أجل القضية لمن أصعب الأشياء على النفوس. ولذلك ضرب الله تعالى المثل بأولي العزم من خلقه. موسى عليه السلام هاجر، هاجر من أجل إيش؟ شوف، موسى كان ابن لفرعون، كأنه ابن فرعون، يعني هو ابن الملك الكبير. موسى ولد وكما يقال ملعقة الذهب في فمه في اليوم الأول أو الثاني وفي قصر فرعون ابنا له، ثم كبر وهو كذلك بين القصور والدور والأنهار والأطيار والأشجار، لكن موسى رغم تقلبه في هذه النعم لم ينس أن له أهلا يعانون. أيها الأغنياء، أيها المترفون، يا أصحاب القصور، هنيئا لكم هذه النعمة، والله إننا لنتمنى لكم أكثر من ذلك، ولكن تذكروا أن لكم أهلا يعانون. انظروا إلى موسى عليه السلام كيف كان رغم تقلبه في هذه النعم يحمل هم أمته، فحينما نزل إلى السوق ورأى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من قومه، وهذا من عدوه، مع أنه مع أن العدو من هو؟ هو فرعون الذي موسى عليه السلام في قصره، لكن بقي فرعون عدوا له لأنه يضطهد أهله. أمته وأهله. موسى استحضر في هذا الذي يخاصم أو يقاتل الرجل الذي من أمته ومن شعبه، رأى فيه صورة فرعون متجسمة، رأى فيه الظلم والاستبداد والطاغوتية، ورأى في هذا الرجل الإسرائيلي صورة الإنسان المضطهد المبتسر المظلوم المهمش الذي حرم من حقوقه. فنسي موسى من هو موسى وفي أي مكان يسكن وفي أي نعمة يتقلب، فهجم عليه وليس في ذهنه إلا هاتان الصورتان المتجسمتان، صورة الطاغية وصورة المظلوم. فوكزه موسى فقضى عليه، دعك من جزئية أن هذا الوكس وهذه الضربة وقعت على غير مستحقها، ولكن خذ الصورة الأكبر. فهو إذن حينما هجر، هجر من أجل قضية كان يحملها، فترك القصور وترك النعم وذهب مهاجرا لا يدري في أي مكان يستقر وما هو مصيره، لكن الله تعالى كان يحوطه فآواه وأوى موسى إلى رجل صالح يقال إنه شعيب عليه السلام في مدين. لكن ماذا كانت وظيفة موسى عليه السلام؟ موسى ابن الفرعون ابن النعمة صار راعيا للغنم، راعيا للغنم بأجرة. هذا الرجل الذي هو موسى عليه السلام حينما ترك النعيم من أجل قضيته وهاجر وهجر من أجل قضيته وبقي 8 أو 10 سنين يقاسي شرف العيش، أي عمل أعظم من هذا يترقى به الإنسان؟
نعم فضلت الدكتور، يعني دقيقتان للختام فالوقت الطيب يمر سريعا، لذلك سننطلق بإذن الله تعالى في سلسلة الحلقات التالية مع القضية، فأريد أن تشخص لنا القضية التي سننطلق من أجلها خلال حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى.
الإسلام كما هو عبادة وهو قضية.
نعم.
الله تعالى حينما أخذ العهد على الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. الإيمان والنصرة، يعني ابنك يطيعك،
نعم،
ولكن إذا وقع عليك اعتداء لا تكتفي أنت بطاعته في الساعات الباردة، يعني لو أطاعك مهما أطاعك لكنه حينما يخاصمك إنسان ويعتدي عليك ويقاتلك وهو يظل ينظر إليك، هل تعتبر هذا الابن ابنا لك أو أدى حقوق البنوة؟ لتؤمنن به ولتنصرن. فالله تعالى يريد منا أن نكون طائعين عابدين، ولكن حين يجد الجد لا، نحن ندافع عن هذا الرب، ندافع عن دينه، ندافع عن هذه الأمة التي تنتسب إلى هذا الرب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وبما أن الدين عبادة وقضية، وبما أن القضية لا يمكن أن تعيشها إلا على أرض، فحيثما تكون أرضك تكون قضيتك.
نعم.
بمعنى أن هناك قضية عامة وقضية خاصة، والقضية الخاصة مقدمة عمليا على القضية العامة.
نعم.
يعني الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني قضية أهلك ووطنك هي الأولى عندما تحاسب، ومن خلال قضية البلد الذي أنت فيه تتعامل مع قضايا الأمة. من دون ذلك لا يمكن أن تكون حاملا لقضية.
نعم.
ومن دون ذلك لا يمكن أن تكون متدينا بالدين الصحيح. ولذلك يعني أنا كإنسان عراقي، نعم أنا أتفاعل مع قضايا الأمة على امتداد هذا الأفق العميق والعريض، ولكنني أتفاعل مع قضية بلدي أكثر، وهذا هو الواجب.
إذن نتفاعل معها في حلقتنا القادمة بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
إذن حيثما تكون أرضك فثم قضيتك. أسأل، من منا ليس له قضية في مصر أو في العراق أو في سوريا الآن أو في الخليج أو في كل بقاع بلاد المسلمين؟ من منا ليس له قضية؟ مشاهدي الكرام، في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى من هذه السلسلة ننطلق مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، نبحث عن القضية. رمضان هكذا عبادة وهكذا قضية، في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران.